بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. في هذه الآية يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين آمرا لهم بهذه العبادة العظيمة، كتب عليكم الصيام. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية التقرب إلى الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومعنى كتب أي فرض، فهذه الآية تدل على أنه فرض على أمة الإسلام كما كان فرضا على الأمم السابقة. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما سبق تعريف هذه العبادة الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية، وقيل الصوم هو الإمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطمها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية كما قال بعض أهل العلم، لأجل أن تسعد هذه النفس بطلب ما فيه سعادتها ونعيمها، وتقبل ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. فليس المقصود من الصوم فقط أن الإنسان يمتنع عن طعامه وشرابه ولا يؤثر الصيام فيه تأثيرا آخر، فإنك لو تأملت قول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، علمت أن هناك غاية عظيمة يسعى إليها الصائمون، وهي تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، فيحصل فيه تزكية للنفوس، ويحصل للصائم زيادة في التقوى والإيمان، فيحفظ قلبه عن الخطرات، خطرات المعصية والذنب، ويحفظ كذلك أيضا لسانه عن ما يغضب الله عز وجل من الكلام، ويحفظ سمعه عن الاستماع إلى ما حرم الله عز وجل عليه، ويحفظ جوفه عن أن يدخل فيه ما حرم الله عليه من المطاعم والمشارب، ويحفظ جسده أيضا أن يستعمله في معصية الله تبارك وتعالى، ويحفظ جوارحه عن فعل المنهيات. فهذا مما يؤثره الصيام في العبد. فالصيام ليس كما سبق مجرد أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ويقارف ما شاء من معصية الله تبارك وتعالى، بل ينبغي أن يؤثر في العبد تأثيرات أخرى من زيادة التقوى وقوة مراقبة الله عز وجل والانكفاف عن المعاصي وكسر النفس عما حرم الله عز وجل على الإنسان. فإن العبد يكسر نفسه بالجوع والظمأ عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فيعتاد لذلك ترك المحرمات، ويتذكر أيضا، وهذا من فوائد الصيام، الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين، ويضيق على الشيطان مجاريه في بدن الإنسان، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وتنكف النفس وتنحبس عن استرسالها فيما يضرها، فما يحصل لها من الضعف بسبب الجوع والعطش يسبب لها الانكفاف عن الاسترسال فيما يضرها في معاشها ومعادها في دنياها وأخراها. فتزداد تقوى الإنسان لأجل ذلك. والصيام لله عز وجل، كما قال الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا يدلك على الإخلاص في هذه العبادة العظيمة. فأنت تترك محبوباتك من مطعم ومشرب ومنكح ابتغاء مرضات الله وإيثارا لمحبة الله عز وجل، ولذلك لا يطلع على هذه العبادة إلا الله، عبادة بين المخلوق وبين خالقه. فكان لها تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها الظاهرة والباطنة، صحتها الظاهرة وكذلك أيضا الباطنة، ويقوى إيمان العبد ويزداد يقينه بذلك، ولذلك تحصل له التقوى من جراء هذه العبادة العظيمة. وفوائد هذه العبادة ومصالحها كثيرة. عبادة قد تشق على النفوس بحيث يترك الإنسان طعامه وشرابه، لكن فوائدها وما يعود من العائدات الطيبة على العبد وعلى النفس كثيرة جدا، لو لم يكن من وراء ذلك إلا أن الله خص لها بابا خاصا يدخل منه الصائم يوم القيامة، هذا كاف، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائم يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. كيف إذا انضاف إلى ذلك مغفرة الذنوب والخطايا السالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إيمانا واحتسابا، أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، يعني يصوم بطيبة نفس امتثالا لأمر الله عز وجل، غير كاره ولا مستثقل للصيام ولا مستطيل لأيامه، ولكن يعتبرها غنيمة، يعتبرها غنيمة، يغنمها، يجد ذخرها بين يدي ربه حين يفرح الصائمون. الصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقد سبق الكلام على فرح الصائم. فعلينا أن نخلص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، وأن نبادر بالأعمال الصالحات ونسابق فيها، وأن نحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه العبادة أو في غيرها من العبادات، وليكن الصيام زاجرا لنا عن المعاصي والآثام، وليكن الصيام دافعا لنا إلى الطاعات والقربات، وليكن الصيام مما يزيد تقوى الله عز وجل في أنفسنا، يكف هذه النفس عما حرم الله تبارك وتعالى عليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمسلم إذا استحضر فضائل هذه العبادة العظيمة وما يتهيأ له في شهر رمضان من الخير ازداد بذلك اندفاعا إلى طاعة ربه، فهو في شهر غلت فيه الشياطين وقيدت، في شهر تكثر فيه دواعي الخير وتقل فيه دواعي الشر، في شهر تملأ المساجد بالعباد وبالمصلين ويخشع فيه الناس في صلواتهم، غالب الناس وأكثر الناس يقبلون على طاعة الله عز وجل إقبال التائبين المنكسرين. فالخير في هذا الشهر كثير، الخير في هذا الشهر كثير والشر قليل، فينبغي ألا تفوت مثل هذه المواسم العظيمة، وليبادر العبد وليستكثر من الطاعات وهكذا أيضا من القربات حتى يكون من أهل الجنات، حتى يكون ممن قال الله عز وجل فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فتحت أبوابها، يفتح باب خاص كما سبق وهو باب الريان للصائمين، والجنة لها ثمانية أبواب كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدعى من الباب أو من باب العمل الصالح الذي برز فيه وأكثر منه، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد ضرورة من أن يدعى من تلك الأبواب كلها، فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من السباقين للخيرات ومن المسارعين إلى الطاعات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سأل أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مسلم من يومه إلا كان من أهل الجنة. واجتماعها في أبي بكر يدل على كثرة مسابقتي بالأعمال الصالحات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسابقين في طاعته المسارعين إليها، والحمد لله رب العالمين.